بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ من استعراض أدلة القائلين بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها ولو من دون تلذذ وريبة، والتي عبرنا عنها فيما مضى غير مرة بأنها تمثل المقتضي للقول بعدم جواز النظر إلى الوجه والكفين، يقع الكلام الآن في أدلة القائلين بجواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها بدون تلدد وريبة، وهي تمثل المانع في المسألة إن صح التعبير. استدل القائلون بالجواز بدليلين: الدليل الأول عبارة عن القرآن الكريم، والدليل الثاني عبارة عن السنة الشريفة، والعمدة في الحقيقة في مقام الاستدلال هو الدليل الثاني، لأن الدليل الأول يكاد ينحصر في آية واحدة وفي القبول بدلالتها وعدمه. على أي حال، أما الدليل الأول وهو الكتاب فقد تمسك القائلون بذلك بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقد قرب الشيخ الأعظم قدس سره دلالتها على الجواز من خلال الملازمة بين الإبداء والنظر إلى المواضع التي تبدأ. محنا الآن ولا يبدين زينتهن، المقصود من الزينة بناء على رأي الشيخ الأنصاري، المقصود من الزينة في المقام مواضع الزينة، وليس المقصود من الزينة أدوات الزينة. فإذا كان المقصود من الزينة عبارة عن مواضع الزينة، فتدل الآية القرآنية على جواز إبداء مواضع الزينة. مقتضى إبداء مواضع الزينة يلزم منه النظر إلى مواضع الزينة. خلينا نبين هذا بصورة أكثر. أقول لو رجعنا إلى النصوص الشريفة سنجد النصوص الشريفة قد فسرت الآية، قد فسرت الزينة المذكورة في الآية المباركة بالثياب والكحل والخاتم والسوار، ففسرت ما الزينة التي تبدأ بهذه الأمور: الثياب، الكحل، الخاتم والسوار وخضاب الكف. استثنت الآية الكريمة هذه الزينة من حرمة الإبداء، ودلت على جواز إبداء هذه الأمور. وبما أن إبداء هذه الأمور يستلزم إبداء مواضعها في الوجه والكفين، تكون الآية القرآنية دالة على جواز إبداء مواضع الزينة. وقد عرفنا أن مواضع إبداء الزينة يلزم منه النظر إليها، فيثبت جواز النظر إلى مواضع الزينة المبدات، فتدل الآية القرآنية على جواز النظر إلى الوجه والكفين. هكذا أفاد الشيخ الأعظم رضي الله عنه. أقول البيان المذكور عليه مجموعة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن البيان المذكور أخص من المدعى، وذلك لأن البيان لا يدل على جواز النظر إلى الوجه، وإنما يدل البيان على جواز النظر لخصوص ما يبدأ من الزينة. تعالوا إلى الوجه، ما هو الذي يبدأ من الزينة؟ مفروض أن موضع الزينة التي تبدأ من الوجه عبارة عن الكحل، والكحل كما نعلم موضعه وين؟ موضعه العين، فيكون أقصى ما تدل عليه الآية القرآنية جواز النظر إلى خصوص العين وليس مطلق الوجه. بل قد يصعب أن نقول في اليد أن الذي يجوز له النظر هو خصوص موضع الخاتم وهو الإصبع، فبالتالي يقتصر على جواز النظر إلى الإصبع دون بقية الكف، لكن بالنسبة للوجه ممكن أن يلتزم بجواز النظر إلى العينين من خلال النقاب أو ما شابه من دون إشكال، وهذا يجعل البيان المذكور أخص من المدعى. خب، ثانيا، طبعا أنا ما أسمع أحد منكم يعلق، إذا أحد منكم يبغى يعلق يعلق. زين
سماحة الشيخ، بالنسبة إلى الكف، الحناء يعني أعم من الإصبع الواحد، يعني
ما عندنا مشكلة. ولذلك إحنا قلنا بأنه بالنسبة للكف لا مانع، إذا كان المنظور الخاتم فإنه يصعب الاقتصار على الإصبع فقط، إذا كان لا النظر إلى الخضاب كما أفدتم فالمفروض أن الخضاب ملحوظ في الكف، ولذلك أنا قلت بأن البيان أخص من المدعى في خصوص الوجه، لأنه أقصى ما يدل عليه جواز النظر إلى موضع الزينة المبدات، والمفروض أن الزينة المستثناة في المقام هي الكحل في العين، فسيكون النظر مختصا بالنظر إلى العينين دون مطلق الوجه. أما الكف ما عندي مانع بالذي أفدتمه.
شيخنا الوجه قديما أيضا يعني هناك في الخشم يعني الطرف الأنف يفتقون يعني هذا حلقة الذهب يعني.
إيه بس ما ورد استثناؤها. لا الآن بتلتزم بالمستثنيات، أنت عندك الزينة التي يجوز إبداؤها فسرت في النصوص الشريفة بالتالي بالثياب بالكحل بالخاتم بالسوار بخضاب الكاف، فالاستثناء الوارد في النصوص أو التفسير الوارد في النصوص للزينة المستثنات من حرمة الإبداء التي يجوز إبداؤها بهذه العناوين، فالخزامة اللي أنت تتكلم عنها اللي يحطوها في الأنف عدل لولا ما هي داخلة في موارد الاستثناء، يعني ليس معلوما أنها من الزينة التي يجوز إبداؤها. هذا غير إذا قررنا أن الوجه يجوز إبداؤه، إحنا كلامنا هنا لو كنا وظاهر الآية القرآنية وفقا لما تضمنته النصوص في مقام تحديد الزينة المبدات لن يكون هذا داخلا فيها. روشان؟
نعم.
طيب هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني على الآية على تقريب الشيخ الأعظم، أقول البيان المذكور من الشيخ الأنصاري يعتمد على الالتزام بأن المقصود من الزينة المبدات في الآية هي مواضع الزينة وليست الزينة نفسها، فلو بني على أن المقصود منها نفس الزينة كما قرر ذلك السيد الخوئي قدس سره، ولعله يساعد عليه الرواية عندما تقول، يعني النصوص مو رواية واحدة، عندما تقول بأن الزينة المستثنات من النظر في الآية الثياب، ثياب مو موضع الثياب، الكحل مو موضع الكحل، الخضاب مو موضع الخضاب، السوار مو موضع السوار، الخاتم مو موضع الخاتم، فنفس الزينة نفس أدوات الزينة هي التي تستثنى، فيكون المقصود إبداء ما تتزين به المرأة نفسه، ويؤيد ذلك ما جاء في ذيل الآية القرآنية أن المقصود من الزينة أدوات الزينة وليس المقصود من الزينة مواضع الزينة، يؤيد ذلك ما جاء في ذيل الآية القرآنية وهو قوله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإن ضرب الرجل على الأرض لا يوجب العلم بموضع الزينة. الذي يوجب العلم بموضع الزينة زين العلم بنفس الزينة من الخلخال وغيره، الذي يوجب العلم بنفس الزينة يعني نفس الخلخال، ضرب الرجل على الأرض يوجب حركتها وإيجاد الصوت، فيعلم حينئذ أن الرجل فيها خلخال. فإذا المنظور إلى ذات الزينة وليس المنظور إلى مواضع الزينة، هذا ثانيا. ثالثا، قد عرفت أن البناء أن البيان المتقدم يقوم على التسليم بوجود ملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر، فمع تمامية دلالة الآية على جواز الإبداء يلزم من ذلك البناء على جواز النظر أيضا. ده المفروض كلام الشيخ. لمنع الملازمة المذكورة مجال، بل مجال واسع، فإن جواز الإبداء لا يدل على جواز نظر الرجل الأجنبي إلى ما تبديه المرأة لعدم ثبوت الملازمة بينهما. يساعد على ذلك ما بنى عليه بعضهم كالسيد السيستاني على سبيل المثال. سيد السيستاني يقول في ما لم تجري العادة بإبدائه من جسد المرأة، يقول يحرم على المرأة أن تنظر إليه. السؤال، هل يلزمه أن يسترى ها أو لا يلزمه؟ يعني يجب على الإنسان يا شيخ موسى إذا طلع الطريق ما يطلع مثلا بثوب نصكم، لأن الذراع مما لم تجري العادة بإبدائه، أو لأن منطقة الكتف مما لم تجري العادة بإبدائه مثلا، فيحرم عليه إبداءه فيجب عليه ستره؟ لا يقول أحد بذلك أبدا. زين، فمع عدم قول أحد من الأعلام بلزوم ذلك، يتضح أن لا ملازمة دائما وأبدا بين جواز الإبداء وبين حرمة النظر، فقد يحرم النظر ويجوز الإبداء في نفس الوقت، فلا ملازمة بينهما. النتيجة عدم تمامية دلالة الآية القرآنية على المدعى، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني المذكور في كلماتهم التمسك بالسنة الشريفة، والحق أن هذا هو الدليل الذي ينبغي الالتفات إليه والعناية به، فإنه أنت أو بعضا كان ذلك يشكل مانعا من تمامية دلالة أدلة القول الأول، وإلا فلا. استدل أصحاب القول الثاني بجملة من النصوص، منها صحيحة علي بن سويد، الوسائل مجلد 20 الباب الأول من أبواب النكاح المحرم، حديث 3 صفحة 308. وعنه شيخ الكليني محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد، يحتمل أحمد بن محمد بن خالد الأشعري، يحتمل أحمد بن محمد بن عيسى، عفوا يحتمل أحمد بن محمد بن خالد البرقي، يحتمل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، ولا يضر هذا أو ذاك، فكلاهما ثقة ولا موجب للتوقف. عن علي بن الحكم عن علي بن سويد، الرواية صحيحة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني مبتلى بالنظر. جيد يا إخوان، لو اداق وياي في دلالة الرواية لأن الرواية من أهم الروايات المستند إليها في المقام، وفعلا متنها غريب يحتاج إلى تأمل لوضوح دلالته. إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة. هني يا سيد زكي مبتلى، هل يستفاد منه الاضطرار فيكون حكما ثانويا الذي سيصدر من الإمام عليه السلام، أو مبتلى يعني من العادة، إني متعود يعني معتاد، فليس يعني الابتلاء العرفي، إني من المعتادين على هذا الأمر. إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها. يا شيخ موسى فيعجبني تفسير، مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني تفسير للنظر، زين، فيعجبني النظر إليها. فقال يا علي لا بأس، إذا عرف الله من نيتك الصدق انتهى، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين. تقريب دلالتها على المدعى بلحاظ. قبل دلالتها ادعى السيد الخوئي قدس سره الشريف أن هذه الرواية هي عمدة دليل الشيخ الأعظم الأنصاري رضي الله تعالى عنه على القول بجواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية بدون تلذذ وريبة. وهذه الدعوة غريبة، لعل سيدنا رضي الله تعالى عنه لم يرجع إلى رسالة النكاح إلى الشيخ الأعظم الأنصاري، واعتمد على ما ورد في كلام بعضهم ممن نقل عنه، وربما يكون هذا من المقرر. ليش يا شيخ زكي؟ لأن الشيخ الأنصاري هكذا عبارته، أقرأ لكم العبارة زين، ويؤيد ما ذكرنا، ما رواه في الكافي عن ابن سويد أو عن علي بن سويد في الصحيح. إذن واضح من الشيخ الأعظم أنه قد جعل رواية علي بن سويد شنو؟ مؤيد، ولم يجعل رواية علي بن سويد دليل، فضلا عن أن تكون عمدة ما يستند إليه في مقام الاستدلال. فهذا صدوره من سيدنا الأعظم قدس الله تربته الطاهرة غريب، ولم أعرف له وجها إلا المحتملين الذي ذكرت. على أي حال تعالوا نقرب دلالة الصحيحة. تضمنت الصحيحة سؤال الراوي الإمام عليه السلام، تأملوا ياي، عن النظر للمرأة الجميلة، وقد عد ذلك أمرا مبتلى به لا يمكن. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ من استعراض أدلة القائلين بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها ولو من دون تلذذ وريبة، والتي عبرنا عنها فيما مضى غير مرة بأنها تمثل المقتضي للقول بعدم جواز النظر إلى الوجه والكفين، يقع الكلام الآن في أدلة القائلين بجواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها بدون تلدد وريبة، وهي تمثل المانع في المسألة إن صح التعبير. استدل القائلون بالجواز بدليلين. الدليل الأول عبارة عن القرآن الكريم، والدليل الثاني عبارة عن السنة الشريفة. والعمدة في الحقيقة في مقام الاستدلال هو الدليل الثاني، لأن الدليل الأول يكاد ينحصر في آية واحدة وفي القبول بدلالتها وعدمه. على أي حال، أما الدليل الأول وهو الكتاب فقد تمسك القائلون بذلك بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقد قرب الشيخ الأعظم قدس سره دلالتها على الجواز من خلال الملازمة بين الإبداء والنظر إلى المواضع التي تبدأ. نحن الآن ولا يبدين زينتهن، المقصود من الزينة بناء على رأي الشيخ الأنصاري، المقصود من الزينة في المقام مواضع الزينة، وليس المقصود من الزينة أدوات الزينة. فإذا كان المقصود من الزينة عبارة عن مواضع الزينة، فتدل الآية القرآنية على جواز إبداء مواضع الزينة. مقتضى إبداء مواضع الزينة يلزم منه النظر إلى مواضع الزينة. خلينا نبين هذا بصورة أكثر. أقول لو رجعنا إلى النصوص الشريفة سنجد النصوص الشريفة قد فسرت الآية، قد فسرت الزينة المذكورة في الآية المباركة بالثياب والكحل والخاتم والسوار، ففسرت ما الزينة التي تبدأ بهذه الأمور: الثياب، الكحل، الخاتم والسوار وخضاب الكف. استثنت الآية الكريمة هذه الزينة من حرمة الإبداء، ودلت على جواز إبداء هذه الأمور. وبما أن إبداء هذه الأمور يستلزم إبداء مواضعها في الوجه والكفين، تكون الآية القرآنية دالة على جواز إبداء مواضع الزينة. وقد عرفنا أن مواضع إبداء الزينة يلزم منه النظر إليها، فيثبت جواز النظر إلى مواضع الزينة المبدات، فتدل الآية القرآنية على جواز النظر إلى الوجه والكفين. هكذا أفاد الشيخ الأعظم رضي الله عنه. أقول البيان المذكور عليه مجموعة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن البيان المذكور أخص من المدعى، وذلك لأن البيان لا يدل على جواز النظر إلى الوجه، وإنما يدل البيان على جواز النظر لخصوص ما يبدى من الزينة. تعالوا إلى الوجه، ما هو الذي يبدى من الزينة؟ مفروض أن موضع الزينة التي تبدى من الوجه عبارة عن الكحل، والكحل كما نعلم موضعه وين؟ موضعه العين. فيكون أقصى ما تدل عليه الآية القرآنية جواز النظر إلى خصوص العين وليس مطلق الوجه. بل قد يصعب أن نقول في اليد أن الذي يجوز له النظر هو خصوص موضع الخاتم وهو الإصبع، فبالتالي يقتصر على جواز النظر إلى الإصبع دون بقية الكف. لكن بالنسبة للوجه صعب، ممكن أن يلتزم بجواز النظر إلى العينين من خلال النقاب أو ما شابه من دون إشكال، وهذا يجعل البيان المذكور أخص من المدعى. خب ثانيا، طبعا أنا ما أسمع أحد منكم يعلق، إذا أحد منكم يبغى يعلق يعلق زين.
سمعت الشيخ بالنسبة إلى الكف الحناء، الحناء يعني أعم من الإصبع الواحد يعني،
ما عندنا مشكلة. ولذلك احنا قلنا بأنه بالنسبة للكف لا مانع، إذا كان المنظور الخاتم فإنه يصعب الاقتصار على الإصبع فقط، إذا كان للنظر إلى الخضاب كما أفدتم فالمفروض أن الخضاب ملحوظ في الكف. ولذلك أنا قلت بأن البيان أخص من المدعى في خصوص الوجه، لأنه أقصى ما يدل عليه جواز النظر إلى موضع الزينة المبدات، والمفروض أن الزينة المستثنات في المقام هي الكحل في العين، فسيكون النظر مختصا بالنظر إلى العينين دون مطلق الوجه. أما الكف ما عندي مانع بالذي أفدتمه.
شيخنا الوجه قديما أيضا يعني هناك في الخشم يعني الطرف الأنف يفتحون يعني هذا حلقة الذهب يعني.
إيه بس ما ورد استثناؤها. لا أنت الآن بتلتزم بالمستثنيات، أنت عندك الزينة التي يجوز إبداؤها فسرت في النصوص الشريفة بالتالي: بالثياب، بالكحل، بالخاتم، بالسوار، بخضاب الكاف. فالاستثناء الوارد في النصوص أو التفسير الوارد في النصوص للزينة المستثنات من حرمة الإبداء التي يجوز إبداؤها بهذه العناوين، فالخزامة اللي أنت تتكلم عنها اللي يحطوها في الأنف عدل لولا ما هي داخلة في موارد الاستثناء، يعني ليس معلوما أنها من الزينة التي يجوز إبداؤها. هذا غير إذا قررنا أن الوجه يجوز إبداؤه. إحنا كلامنا هنا لو كنا وظاهر الآية القرآنية وفقا لما تضمنته النصوص في مقام تحديد الزينة المبدات لن يكون هذا داخلا فيها. روشان؟ طيب هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني على الآية على تقريب الشيخ الأعظم، أقول: البيان المذكور من الشيخ الأنصاري يعتمد على الالتزام بأن المقصود من الزينة المبدات في الآية هي مواضع الزينة وليست الزينة نفسها، فلو بني على أن المقصود منها نفس الزينة كما قرر ذلك السيد الخوئي قدس سره، ولعله يساعد عليه الرواية عندما تقول، يعني النصوص مو رواية واحدة، عندما تقول بأن الزينة المستثنات من النظر في الآية الثياب، ثياب مو موضع الثياب، الكحل مو موضع الكحل، الخضاب مو موضع الخضاب، السوار مو موضع السوار، الخاتم مو موضع الخاتم، فنفس الزينة نفس أدوات الزينة هي التي تستثنى، فيكون المقصود إبداء ما تتزين به المرأة نفسه. ويؤيد ذلك ما جاء في ذيل الآية القرآنية أن المقصود من الزينة أدوات الزينة وليس المقصود من الزينة مواضع الزينة. يؤيد ذلك ما جاء في ذيل الآية القرآنية وهو قوله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإن ضرب الرجل على الأرض لا يوجب العلم بموضع الزينة. الذي يوجب العلم بموضع الزينة زين العلم بنفس الزينة من الخلخال وغيره، الذي يوجب العلم بنفس الزينة يعني نفس الخلخال، ضرب الرجل على الأرض يوجب حركتها وإيجاد الصوت، فيعلم حينئذ أن الرجل فيها خلخال. فإذا المنظور إلى ذات الزينة وليس المنظور إلى مواضع الزينة، هذا ثانيا. ثالثا قد عرف أن البناء أن البيان المتقدم يقوم على التسليم بوجود ملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر، فمع تمامية دلالة الآية على جواز الإبداء يلزم من ذلك البناء على جواز النظر أيضا. ده المفروض كلام الشيخ. لمنع الملازمة المذكورة مجال، بل مجال واسع، فإن جواز الإبداء لا يدل على جواز نظر الرجل الأجنبي إلى ما تبديه المرأة لعدم ثبوت الملازمة بينهما. يساعد على ذلك ما بنى عليه بعضهم كالسيد السيستاني على سبيل المثال. سيد السيستاني يقول في ما لم تجري العادة بإبدائه من جسد المرأة، يقول يحرم على المرأة أن تنظر إليه. السؤال، هل يلزمه أن يسترى ها أو لا يلزمه؟ يعني يجب على الإنسان يا شيخ موسى إذا طلع الطريق ما يطلع مثلا بثوب نصكم، لأن الذراع مما لم تجري العادة بإبدائه، أو لأن منطقة الكتف مما لم تجري العادة بإبدائه مثلا فيحرم عليه إبداؤه فيجب عليه ستره؟ لا يقول أحد بذلك أبدا. زين، فمع عدم قول أحد من الأعلام بلزوم ذلك، يتضح أن لا ملازمة دائما وأبدا بين جواز الإبداء وبين حرمة النظر، فقد يحرم النظر ويجوز الإبداء في نفس الوقت، فلا ملازمة بينهما. النتيجة عدم تمامية دلالة الآية القرآنية على المدعى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني المذكور في كلماتهم التمسك بالسنة الشريفة، والحق أن هذا هو الدليل الذي ينبغي الالتفات إليه والعناية به، فإنه إن تام أو بعضا كان ذلك يشكل مانعا من تمامية دلالة أدلة القول الأول، وإلا فلا. استدل أصحاب القول الثاني بجملة من النصوص، منها صحيحة علي بن سويد، الوسائل مجلد 20 الباب الأول من أبواب النكاح المحرم، حديث 3 صفحة 308. وعنه شيخ الكليني محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد، يحتمل أحمد بن محمد بن خالد الأشعري، يحتمل أحمد بن محمد بن عيسى، يحتمل أحمد بن محمد بن خالد البرقي، يحتمل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، ولا يضر هذا أو ذاك، فكلاهما ثقة ولا موجب للتوقف. عن علي بن الحكم عن علي بن سويد، الرواية صحيحة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني مبتلى بالنظر. جيد يا إخوان، لو ادق وياي في دلالة الرواية، لأن الرواية من أهم الروايات المستند إليها في المقام، وفعلا متنها غريب يحتاج إلى تأمل لوضوح دلالته. إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة. إهني يا سيد زكي مبتلى، هل يستفاد منه الاضطرار فيكون حكما ثانويا الذي سيصدر من الإمام عليه السلام، أو مبتلى يعني من العادة، إني متعود يعني معتاد، فليس يعني الابتلاء العرفي، إني من المعتادين على هذا الأمر. إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها. يا شيخ موسى، فيعجبني تفسير مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة، فيعجبني تفسير للنظر. زين، فيعجبني النظر إليها. فقال يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، انتهى، وإياك والزنا، فإنه يمحق البركة ويهلك الدين. تقريب دلالتها على المدعى بلحاظ. قبل دلالتها ادعى السيد الخوئي قدس سره الشريف أن هذه الرواية هي عمدة دليل الشيخ الأعظم الأنصاري رضي الله تعالى عنه على القول بجواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية بدون تلذذ وريبة. وهذه الدعوة غريبة، لعل سيدنا رضي الله تعالى عنه لم يرجع إلى رسالة النكاح إلى الشيخ الأعظم الأنصاري، واعتمد على ما ورد في كلام بعضهم ممن نقل عنه، وربما يكون هذا من المقرر. ليش يا شيخ زكي؟ لأن الشيخ الأنصاري هكذا عبارته، أقرأ لكم العبارة زين، ويؤيد ما ذكرنا، ما رواه في الكافي عن ابن سويد أو عن علي بن سويد في الصحيح. إذن واضح من الشيخ الأعظم أنه قد جعل رواية علي بن سويد شنو؟ مؤيد، ولم يجعل رواية علي بن سويد دليل، فضلا عن أن تكون عمدة ما يستند إليه في مقام الاستدلال. فهذا صدوره من سيدنا الأعظم قدس الله تربته الطاهرة غريب، ولم أعرف له وجها إلا المحتملين الذي ذكرت. على أي حال، تعالوا نقرب دلالة الصحيحة. تضمنت الصحيحة سؤال الراوي الإمام عليه السلام، تأملوا ياي، عن النظر للمرأة الجميلة، وقد عد ذلك أمرا مبتلى به لا يمكنه أن ينفك عنه. أجابه الإمام عليه السلام بجواز النظر إلى المرأة الجميلة، بشرط يا شيخ موسى أن يكون النظر خاليا من الشوائب، يعني يكون نظرا بريئا لا يتضمن تلذذا وريبة وشهوة. فتدل الرواية طبقا لهذا على جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها الخالي من الريبة والتلذذ والشهوة، وهذا هو المطلوب. هذا تقريب دلالة الرواية. ما في زينة، زينة المستثنات، قضية خاتم، قضية حناء، قضية سوار في اليد ما عندنا مشكلة، بالنسبة إلى الوجه كحل ما عندنا مشكلة، أكثر من هذا ما في. خب زين، هذه الرواية منع دلالتها على المطلوب جملة من الأعلام، فقد حملها صاحب الجواهر قدس سره والشيخ الأعظم الأنصاري رضي الله عنه والسيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه على ما إذا حصل النظر من الإنسان اتفاقا ومن دون قصد منه لذلك، يعني على قولتنا النظر الاتفاقية المعتادة. برر الشيخ الأعظم رضي الله تعالى عنه حمل الرواية على هذا المعنى بلحاظ أن السائل من أهل الصنائع والحرف الذين تكثر مخالطتهم مع النساء، وخاصة النساء البوادي اللاتي لا يتسترن، فيتفق له الابتلاء بالنظر إليهم، ولذا جاء يسأل من الإمام عليه السلام عن وجوب الكف عن النظر عند التلذذ. أجابه الإمام عليه السلام بأنه ما دام نظرك زين ليس لأجل التلذذ، خب، أو لم يكن بغرض التلذذ فلا بأس به، لأنك ذكرت أنك مبتلى بمخالطتهن، مبتلى بهن، أنت كاره لإعجابك الحاصل من النظر، لا مانع.
شيخنا
بلي،
بالنسبة للتخريج أنه اتفاقا ألا ينافيه الكلمات في الرواية؟
أحسن،
لأنه حدد النظر إلى المرأة الجميلة.
أحسن، كلام جميل جدا، ممتاز. كلام في محله. خب أكمل وسأؤكد كلامكم إن شاء الله. لا مان. وقد أيد سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه مختاره من اختصاص الرواية بما إذا كان النظر اتفاقيا باستبعاد أن يصدر مثل هذا الأمر، يعني النظر القصدي المراد المتعمد المقصود، أن يصدر مثل هذا الفعل من علي بن سويد وهو الشخص الجليل القادر العظيم. بتذكرون إن شاء الله أسبوع الجاي علي بن سويد ليلة وفاة الإمام الكاظم عليه السلام له ليلة الأربعاء، بدأ من مواردها مثلا. خب وهو الشخص الجليل القادر العظيم الشأن أن ينظر للنساء الجميلات قاصدا متلذذا، ثم بعد يعني تعبيرنا ما عند مر خشية ولا خجل يأتي فينقل للإمام عليه السلام هذا الأمر صراحة، إني أنظر للنساء الجميلات قاصدا متلذذا راغبا، ما يستقيم يعني. فهذا ما أفادوه. إذن النتيجة الرواية أجنبية عن المدعى لأن موضوعها النظرة أو النظر الاتفاقي. أقول دعما وتأييدا إلى شيخ زكي، خب ما أفادوه رضي الله تعالى عنهم من الحمل على النظرة الاتفاقية خلاف ظاهر قوله عليه السلام إذا عرف الله من نيتك الصدق، فإن الظاهر من هذا التعبير أن النظر من السائل لم يكن نظرا اتفاقيا وإنما كان نظرا مرادا ومقصودا له. نجيب كلام شيخ زكي. ويساعد على ذلك أنه لم يذكر أنه مبتلى بالنظر إلى من؟ إلى النساء، وإنما خصص الابتلاء بالنظر إلى خصوص النساء الجميلات، وهذا يعني أنه كان حين النظر يمحص المرأة المنظورة، فيعنى بالنظر للجميلة منهن دون بقية النساء، فيستفاد أن النظر عن قصد وإرادة، ولم يكن النظر اتفاق من دون قصد وإرادة. فحمل الرواية على صورة الاتفاق صعب. وبعبارة ثانية، إن المستفاد من جواب الإمام عليه السلام هو البناء على جواز النظر الإرادي القصدي إلى المرأة الأجنبية، ومرادنا بالنظر الإرادي يعني عن قصد بشرط، وهو عدم الخيانة وقصد التلذذ. وذلك ليش قلنا فعل إرادي؟ وذلك لأن كل فعل يسند إلى الفاعل المختار، فإنه ظاهر في كونه فعلا إراديا قصديا منصرفا عن الاتفاق الصادر من دون قصد وإرادة والتفات، خصوصا وأن الإنسان مجبول على القصد والإرادة في الأفعال الصادرة من، فتكون الرواية ناظرة لهذا الحالة. طبيعي راح يقول شيخ عاطف بلي
في الرواية الآن تقول لا بل إذا عرف الله منك نية الصدق، هذا إذا كان ملتفتان وكان متعمدان وكان محصان لا يعرف من نية الصدق، أي صدق هذا من شيخنا؟
نحن قلنا له الآن هو يتحدث عن نظر، النظر له مصداقان، مرة مصداق الأول أن يكون النظر مشتملا على الريبة والتلذذ والشهوة، ومرة يكون النظر خالي من التلذذ والريبة والشهوة. خب أنا بإمكاني الآن أنا أنظر إليكم مرة متلذذا بريبة وشهوة، ومرة أنظر إليكم بدونها، ففي كليهما أنا قاصد النظر ولم يصدر النظر.
إذا محص ومتعمد يعني أكيد فيها ريبة، أكيد فيها ريبة.
هذه الملازمة، دي الملازمة يا شيخنا، الملازمة عهدتها على مدعيها.
يعني إذا كان جميلة وما حصل فيها يعني تلذذة.
من وين هذا الكلام؟ مو شرط. لا 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 لا، ماكو ماكو لازم، ماكو لا ما لا ملازمة يمكن أن يكون نظره بتمحيص من دون أن يكون في ذلك تلذذ وريبة. الجمال أمر فطري تميل إليه النفس البشرية، قضية فطرية. الجمال من الأمور الحسنة التي تستحسنه النفس البشرية، أما يحتاج تمن تنظر إلى وجه جميل ترتاح النفس، كل ارتياح كل استحسان يعني تلذذ ريبة وشهوة. أطنا بس مجال نكمل وبيتضح كلامي أكثر. طيب ماذا تقولون في التأييد الذي أفاده السيد الخوئي قدس الله تربته؟ جلالة شأن علي بن سويد تمنع من أن يكون النظر قصديا. قلت هذا التأييد يمكن دفعه بملاحظة ما ذكرناه في تقريب دلالة الصحيحة من أن نظره لم يكن مصاحبا لتلذذ وشهوة وريبة، وإنما كان نظره خاليا عن ذلك، وبالتالي دي قضية مما تستحسنها النفس البشرية. خب أيضا يؤكد كلامنا، ودلتفت لي يا شيخ عاطف، بماذا تفسرون الإعجاب؟ ظاهر كلام سيدنا رضي الله عنه اللي أصر عليه شيخ عاطف، ظاهر كلام سيدنا مبني على كون المقصود من الإعجاب هو النظر بتلذذ وريبة وشهوة، والظاهر أن معنى الإعجاب لا يتحمل ذلك. راجعوا كلمات اللغويين، المقصود من الإعجاب عبارة عن الاستحسان والانبساط. يعني الآن أنا من يجي يقدم إلي واحد منكم بحث فأعجب بهذا البحث، يعني تلذذ ريبة وشهوة، استحسان انبساط، هذا هو المقصود. ها أبدا أبدا. إذن معناته إذن لن يكون الكلام من خلال دلالة لفظة الإعجاب يعجبني، وإنما سيكون من خلال قرينة حالية أو قرينة مقامية. فكما تدعون يعني ما عندنا قرينة حالية أو مقامية واضحة للدلالة على أن إعجاب الراوي كان جراء تلذذ وريبة وشهوة.
شيخنا شيخ العصر مشكلة الآن، هذا ابن سويد أليس عالما؟
إي نعم بلى.
الآن إذا لابد أن يكون يعلم أن النظرة الاتفاقية جائزة، ولا شلون يعني؟
هذه لنا وليست علينا.
زين،
هذه لنا وليست علينا يا ابني. إذا كان يعلم بأن النظرة الاتفاقية جائزة، إذن هو فارغ عن الحاجة إلى السؤال عن النظرة الاتفاقية، وسيكون نظره عن شيء مقصود، فيكون يعني هذا يصير ضدك ترى، وده يتمسك بدائما السيد الخوي، بس في المقام ما جاب السيد الخوي لأنه ما يريده. المفروض حال الراوي، من هو السائل؟ مقتضى كون السائل عالما من العلماء الأجلاء الفقهاء العارفين المحيطين الكذا الكذا يستدعي أن لا يسأل عن النظرة الاتفاقية لأنها من الواضحات، وإنما يسأل عن النظرة المقصودة والمعنية والمرادة، ها مقتضى. على أي حال، إذن ليس النظر بالكيفية والحيثية المتصورة التي تتضمن تلذذا وريبة وشهوة، وإنما بعيد. فالنتيجة إلى الآن تمامية دلالة الآية الرواية على المدعى. أكو إشكال آخر ولعله أهم إشكالين، وده اللي أشرت أثناء قراءتي للرواية لما خاطبت سيد زكي. المحقق النراقي قدس سره في مستند الشيعة منع دلالة الرواية على الجواز بلحاظ أن موضوعها الاضطرار، وقرر بأن مدلول الرواية هو حكم ثانوي وليس حكما أولية، فتكون الرواية أجنبية عما نحن بصدده، لأن حديثنا منظور أو ناظر لماذا؟ ناظر للحكم الأولي وهو جواز النظر. يقول دي ناظر إلى الحكم الاضطراري وده حكم ثانوي. لماذا؟ قال لأنها اشتملت على الابتلاء، رجل مبتلى، والابتلاء الوارد ذكره في لسان الراوي يعني الاضطرار وعدم إمكان التحرز، فهو حكم ثانوي اضطراري. يمكننا أن نؤيد ما قاله المحقق النراقي قدس سره بما ذكرناه قبل قليل من كلام الشيخ الأنصاري. هذا رجل بياع عند دكان يا سيد يوسف، يبيع بز، يبيع قماش، يبيع أغراض حريم، عدل لو لا فيج النسوان، ورجل يكتسب من خلال البيع على النساء، فهو رجل يتعامل مع النساء، مبتلى مضطر، لأن باب رزقه قائم على التجارة مع النساء، فبالتالي هو في مورد اضطرار، رجل صنعة يتعامل فيها مع النساء وما شابه. هكذا أفهم. والإنصاف أن الجزم بكون المقصود بالابتلاء المذكور في الصحيحة يعني الاضطرار، بحيث يوجب حمل الجواز الصادر من الإمام عليه السلام إليه بجواز النظر على الحكم الثانوي صعب جدا. ده مو واضح أن المقصود منه ما يوجب حصول حالة من الاضطرار وعدم القدرة على الاجتناب والغض عند الرجل، بحيث يوقعه الغض والاجتناب في عسر وحرج شديدين. لا، الظاهر من النص أنه نحو من أنحاء الحالات العادية التي لا تصل لمستوى الاضطرار الذي لا ينفك الإنسان عنه، ويساعد تفصيله بين المرأة الجميلة وغيرها. فإن تخصيص، لو قال أنا مبتلى بالنظر إلى النساء قلنا نعم بعد دي قضية اضطرار، لكن لما يقول المرأة الجميلة واضح أن نظر لفئة معينة من النساء لا مطلق النساء، وبالتالي هذا يمنع أن يكون المقام مقام اضطرار. النتيجة بل
في ناس لو شوفوا جنبهم على قولتهم إجدار بيطالعوا فيه.
خب بعد احنا ما نتحدث عن يا شوف يا ابني، لا نتحدث عن الشاد في جانب الإفراط ولا في جانب التفريط، ما نتحدث عن الإنسان الذي لو وقفت بين يديه زين فلقت قمر لم تحرك فيه شيئا من المشاعر، ولا نتحدث عن ذاك اللي لو يشوف خلق سودة طائرة في الطريق هاجت مشاعره وتحركت أحزانه بأكملها. هذا إفراط وتفريط ما نتكلم عنه، نتكلم عن الحالة الطبيعية، فما نتكلم عن ما خرج عن الحالة الطبيعية. إذن إلى هنا نصل إلى أنه لا يوجد ما يمنع من الاستناد إلى الرواية، فإن الإشكالين الواردين عليها مدفوعان بالبيان الذي قدمنا. بقي في المقام ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره. سيدنا الخوئي تنزل كأنه يقول إذا لم تقبلوا منا أن الرواية محمولة على صورة النظر الاتفاقي غير القصدي، فإننا نقرر أن الرواية لا تصلح للاستناد لإثبات المدعى لوجود مانعين فيها يمنعان من ذلك. ما هما المانعان؟ المانع الأول اشتمالها على ما لا يمكن الالتزام به، لأن الصحيحة قد دلت على جواز النظر إلى المرأة بقصد التلذذ، لقول السائل فيعجبني النظر إليها. بعد فيعجبني ايش معناته؟ أنا قاصد النظر زين، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء. الثاني إن دلالة الرواية على الجواز لا تقتص بجواز النظر إلى الوجه واليدين فقط، بل قد دلت الصحيحة أيضا على جواز النظر إلى شعر المرأة، وهذا مقطوع البطلان. وعليه نهاية الكلام يقول السيد الخوي: لو لم يقبل حمل الرواية على النظر الاتفاقي كما عرفت، لابد من رد علمها إلى أهلها. طيب، يمكن الجواب عن المانعين المذكورين ولا نحتاج إلى رد الرواية إلى أهلها، رد علمها إلى أهلها، بل نستند إليها. فنقول: أما المانع الأول وهو قضية اشتمال الرواية على ما لا يمكن الالتزام به، وهو جواز النظر إلى المرأة بتلدد وريبة، الصحيحة لم تشتمل على ما لا يمكن الالتزام به، لأن الذي لا يمكن الالتزام به هو النظر للمرأة الأجنبية بتلذذ وشهوة وريبة. ووفقا لما ذكرنا في تقريب دلالتها لن تكون مشتملة على ذلك، قلنا النظر البريء الخالي من التلذذ والشهوة والريبة، لا مطلق النظر، النظر المقيد. فوين ذا الذي لا يمكن الالتزام به؟ أما المانع الثاني فجوابه بأن دلالة الرواية على جواز النظر إلى الشعر بالإطلاق وليست بالنص، وهو قابل للتقييد بما دل على تحديد ما يجوز النظر إليه من المرأة بالوجه والكفين، فنرفع اليد عنه. وليس لسان صحيحة علي بن سويد آبيا عن التقييد حتى يقال بأنه لا مجال للتقييد. فالنتيجة التي نصل لها أن الرواية أو الصحيحة تامة الدلالة على جواز النظر إلى الوجه والكفين. نعم، لو كنت في مقام الفتوى لا بلغني الله ذلك، وانحصر الدليل على جواز النظر إلى الوجه والكفين في خصوص هذه الصحيحة، ما كنت لأفتي بجواز النظر. ليش؟ لأنه بعد مناقشة غير واحد من الأعلام في دلالتها، وبعد وضوح أن تمامية دلالتها مبنية على الجزم بعدم كون الحكم الصادر خب فيها من الأحكام الثانوية، أو الحكم الصادر من الإمام عليه السلام من الأحكام الثانوية، وأن النظر للمرأة الأجنبية الجميلة كان عملا مقصودا للسائل، والأمران المذكوران يمكن أن يمنعا كما سمعنا في كلمات الأعلام، يصعب بعد ذلك القاطع اليقين الجازم بها في مقام الإفتاء، خصوصا أنه مع وجود الاحتمال يبطل الاستدلال. إذن النتيجة في مقام الثبوت نلتزم، مقام الاستدلال والصناعة نلتزم بتمامية دلالة صحيحة علي بن سويد، ولا يوجد ما يمنع عنها. في مقام الإثبات العمل الفتوى لو انحصر الدليل فيها لا مناص عن التنزل للاحتياط الوجوبي بعدم جواز الكشف النظر إلى الوجه واليدين. من الأدلة المستدل بها في المقام رواية علي بن جعفر موجودة في قرب الإسناد في صفحة 227 حديث رقم 890 عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له، قال: الوجه والكف وموضع السوار. دلالتها على جواز النظر للوجه والكفين جلية واضحة للسيد الخوئي قدس سره الشريف كلام في دلالتها يتم كلام السيد الخوئي أو لا يتم، أحيل ذلك كله للبحث القادم، والحمد لله.